بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى كتاب الإيلاء. هذه الكتب، كتاب الإيلاء وكتاب الظهار الذي تقدم وكتاب اللعان، يعتبر في بعض الكتب من لواحق كتاب الطلاق، فعادة تذكر بعد كتاب الطلاق. والوجه في ذكرها بعد كتاب الطلاق مشاركة كتاب الطلاق إلى هذه الكتب في نتيجة، إذ أن نتيجة الطلاق في الجملة هو عدم صحة الواط، خصوصا في الطلاق البائن. في الطلاق الرجعي إذا تحقق الواط رجعت الزوجية، كذلك أيضا في الظهار والإيلاء واللعان. هذه الكتب الثلاثة إذا تحققت، إذا تحقق الإيلاء، تحقق الظهار، تحقق اللعان، ترتب على ذلك عدم جواز وطء الزوجة إلا بطريقة معينة، بتكفير. مثلا هنا في الإيلاء يحتاج إلى تكفير، في الظهار يحتاج إلى تكفير، اللعان حرام مؤبدية كما سيأتي، ما في تكفير أصلا، حرام تكون المرأة حرام مؤبدان. فمن حيثية الحرمة وعدم صحة زين الرجوع إلى الزوجة والوط إلا بسبب زين شاركت في ذلك الطلاق، فالطلاق لا يصح أن يرجع إلى الزوجة بعد الطلاق البائن. بعد الطلاق الرجعي لا بد من إبراز للرجوع وهو الوط، كذلك أيضا في الإيلاء، وكذلك أيضا في وين في الظهار لا يصح الرجوع والعودة إلا بوش إلا بالتكفير. أما اللعانة تترتب عليه الحرمة المؤبدية. تقدم الكلام في كتاب الظهار، الكلام فعلا في كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، فلو جاء الزوج وحلف على ترك وطء زوجته تحقق منه عنوان الإيلاء. ومن هنا نعرف بأن الإيلاء قسم من أقسام اليمين. الإيلاء، وعليكم السلام، الإيلاء قسم من أقسام اليمين، جيد. فالإيلاء حقيقته أنه يمين، غايته أن هذا اليمين يمين خاص تترتب عليه بعض الأحكام، ولهذا بعض أحكام اليمين التي ستأتينا تجري في وين؟ تجري في الإيلاء. ولهذا كما أن اليمين لا ينعقد إلا بلفظ الجلالة باسمه سبحانه وتعالى، كذلك أيضا الإيلاء بلحاظ أنه يمين لا ينعقد إلا باسمه سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب اليمين، في بحث اليمين، بماذا ينعقد اليمين. فكل ما نذكره هناك من موجبات انعقاد اليمين يكون موجبا لانعقاد الإيلاء. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة رقم 1543 أن اليمين لا ينعقد فقط وفقط بسم الله سبحانه وتعالى، بل ينعقد بغيرها. فقوله هنا لا ينعقد بغير اسم الله تعالى، هذا ليس من باب وإيش، من باب الخصوصية في الإله، لا، سيأتي تحقيقه، إنها في الجملة ذكره هنا، وإلا سيأتي تحقيقه هناك أيضا، بأنه قد ينعقد بغير اسم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك خصوصية من هالحيثية في كتاب الإله، إنما ذكر هذا المقطع من باب سيوكل البحث بعد ذلك إلى تحقيق ذلك المطلب في كتابنا، في كتاب اليمين. فقال الإيلاء هو الحلف، فحقيقة الإيلاء أنه حلف، فهو من مقولة اليمين، غايته بأنه يمين خاص، وهو اليمين على ترك وطء الزوجة. ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى. ظاهر هذه العبارة أنه فقط وفقط ينحصر الإله بأن يذكر اسم الله بالله والله تالله، أما غيره لو قال بالرحمن أو بالرحيم لا ينعقد. لا، هذا كلام على هذا كلام في الإجمال سام، سيأتي تحقيق هذا المطلب في مسألة 1543، وسيأتي منه هو أيضا أنه ينعقد اليمين بغير هذا بغير اسم الله سبحانه وتعالى. خب، كذلك أيضا ولا لغير إضرار، يعني ولا ينعقد، أي معناها ولا ينعقد الإيلاء لغير إضرار، فيشترط في انعقاده الإضرار، الإضرار بالزوجة، قال لله أو بالله علي أو والله زين أن أترك وطأ زوجتي، لماذا أنت حلفت؟ تارة هذا الحلف لأجل وجه، لأجل مصلحة المرأة، أن الوطؤها زين ينافي زين ويوجب ضرر لها ككونها فيها مرض، والوط هذا يسبب ازدياد المرض، فهذا ترك الوط لا يكون في وجه في مفسدة وإضرار للزوجة بل في مصلحتها، أو يكون لا، أو يكون مو في مصلحة الزوجة، في مصلحتي كليهما، يريدانه كلاهما اتفقا على تحديد النسل، فحلف على أن يترك وطأ زوجته من باب تحديد النسل مثلا، فحينئذ نقول هذا لم تقصد الإضرار، بل أنه حتى لو كانت حلف على ترك وطأ الزوجة لغرض مصلحة الطفل ككونها حاملا والوطء يضر بحملها، كفى ذلك في عدم انعقاد الإيلاء، فلا ينعقد الإيلاء. خذها قاعدة من الآن، كل مورد قلنا أنه لا ينعقد الإيلاء ليس معنى ذلك عدم انعقاد أو عدم تحقق اليمين، فيبطل إيلاء لكن ينعقد اليمين مع اجتماع شروطه. مثلا هنا في مثال، لو حلف على ترك وطئ زوجته لأجل مصلحة وجه، لأجل مصلحة الطفل، هنا لا ينعقد إيلاء لأنه ليس فيه إضرار، لكن ينعقد يمين مع اجتماع شروط المهجط اليمين، أن يكون متعلق اليمين راجع، وهنا حسب الفرض وش فيه راجع، فينعقد يمينا. ولهذا هنا لا تتوهم بأنه لا ينعقد إلا يعني يجوز له أن يطاء، لا، يحرم عليه أن يطاء، فلو وطأ عليه كفارة يمين. خصوصية الإيلاء عن اليمين، هذه الخصوصية أن هناك بعض الشروط موجودة، هذا الشيء. الشيء الثاني بأنه في اليمين يشترط أن يكون متعلقه وراجع. الإيلاء مع أنه قسم من أقسام اليمين، مو فقط لا يشترط أن يكون متعلق رجع، بل يشترط أن يكون متعلق مرجوح، وهو الإضرار بالزوجة مع أنه يمين. هذا كله وش، هذا قسم خاص من أقسام اليمين. يقول ولا لغير إضرار، فلو كانت لمصلحتين، ترتب مصلحة للزوجة، هذه مسألة واضحة. الأخفاء لو فرضنا أن مصلحة للطفل، يقول وإن كانت، شوف، يقول وإن كانت راجعة هذه المصلحة إلى الطفل، فإنه لا ينعقد وش، لا ينعقد اليمين، لأن ما في إضرار بالزوجة.
إذا كان في إضرار للزوجة وفي نفس الوقت في مصلحة للطفل،
يكفي تحقق الإضرار بالزوجة. إذا تحقق الإضرار بالزوجة تنعقد اليمين وإن كان فيه مصلحة للطفل. أهم شيء الإضرار، يعني إذا تحقق عنوان الإضرار كفى في تحقق اليمين. يقول فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء، عبارة لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا، شوف ينعقد يمينا مع اختلاف هذه الشروط زين، وهو أنه في حال غير الإضرار زين، فبالتالي لا ينعقد إيلاء لكن ينعقد يمينا، وجرى عليه حكم الأيمان. واضح عندنا قاعدة مؤسسة في كتاب الإله، في كل مورد لا يصح وجه، لا يصح إلى أن ينعقد يمين مع اجتماع شراط اليمين من رجحان المتعلق أو ما شاكل ذلك. خب، هذه مسألة الأولى. بعض الفقهاء قيدوا، قالوا هنا سلخو يقول هو الحلف على ترك وطئ الزوجة، بعض الفقهاء قالوا هو الحلف على ترك وطئ الزوجة قبلا، لا مطلق ترك، مطلق الحلف على ترك الزوجة. فلو قال والله لن زين لن أطأ زوجتي دبرا، قالوا ينعقد يمين ولا ينعقد إيلاء إيلاء. هنا السيد الخوية ما أخذ هذا القيد، السيد السيستاني أخذ هذا القيد أنه يشترط أن يكون الحلف قبولا لا دبرا. مسألة 1511 هنا مطالب سهلة. قال يشترط في الإلاء، هي شرائط العامة كما في باب الطلاق كما في باب الظهر، هذه شرائط عامة في المولي. خب قال يشترط في الإلاء وقوعه، وقوع الإلاء من بالغ. خب ما معنى البالغ؟ خب تقدم علينا فيما سبق، بالغ كامل. كيف يتحقق الكمال بالكمال؟ كيف يتحقق؟ خب ذكر هو البلوغ، بقى ويش؟ بقى العقل. فهنا الكامل معناه العاقل، من بالغ كامل مختار. لابد أن يكون مختار، لابد أن يكون قاصد. فرقنا كثيرا بين الاختيار والقاصد. خب هذه شروط في تحقق الإله. فلو هني فرضنا أنه جاء شخص غير بالغ وتحلف على ترك وضع زوجته، يتحقق الإله؟ يتحقق يمين؟ عندنا قاعدة تقول كل مورد لا ينعقد فيه الإيلاء ينعقد فيه اليمين مع اجتماع شرائطه، مع اجتماع شرائط اليمين. فلا بد أن نأتي في بحث اليمين، أنه الطفل هل يصح يمينه أو لا يصح يمينه هناك. زين سيأتينا إن شاء الله بعضهم يفصل بين المميز وغير المميز، بعضهم يقول مطلقا لا. أي أحسنت، إذا بطل الإيلاء نشوف شروط اليمين متحققة أو متحققة. خب يقول كامل مختار قاصد وإن كان عبدا. ليش قال وإن كان عبدا؟ لأن بعض الفقهاء قالوا أن العبد يشترط الحرية في الموالي. الشخص الذي يوالي لابد أن يكون حرا. سيد الخوي يقول ليس هناك دليل على شرطية الحرية. خب وإن كان عبدا، وكونه عبدا لا ينافي اختياره وقصده، وإن كان هو كلا على مولاه، لكن هذا فيه حيثية اختيار أيضا، في هذا يصح منه الزواج، يصح منه الطلاق. يقول أو خصيا وإن كان عبدا، أو كان خصيا فيصح أيضا. لماذا قال خصيا؟ بعض الفقهاء أيضا قالوا الخصي لا يتحقق منه، لا يتحقق منه الإنزال، يتحقق منه الواط الخصي. زين كما ذكرنا في العيوب يتحقق منه الواط، لكن لا يتحقق منه الإنزال، لأنه فيه مشكلة في الأنثيين التي هي عبارة عن أنثى، عبارة عن مصنع الحيوانات المنوية. فبعض الفقهاء قالوا دقق في المطلب، قالوا هكذا الخصي لا يصح إلاؤه. لماذا لا يصح إلاؤه؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يتحقق فيه الفئة، أي الرجوع. بيانه الإلاء إذا قام شخص وقام بالإلاء فهو مخير بين شيئين، بين الطلاق أن يطلق كما سيأتينا، أو ماذا، أو شيء يسمونه الفعل الرجوع، أن يرجع إلى زوجته مع التكفير، يكفر ويرجع. واضحة؟ خب كيف يرجع؟ قالوا لكي يرجع لابد من تحقق الدخول في القبول كما سيأتينا. بعضهم اشترط الإنزال في تحقق الفئة، قال لكي يرجع لا يكفي فقط الدخول بل لا بد من الإنزال. إذن الشخص الموالي مخير بين شيئين، بين الطلاق وبين الفئة، يعني الرجوع مع التكفير. والرجوع يتحقق بالدخول مع الإنزال، والحال أن الخصي لا يتحقق منه إنزاله، فأحد طرفي التخير منتفي في حقه، فلا يكون هو مخاطب بتكليف الإيلاء، أنت مخير بين هذا وهذا. فالخطاب خطاب الإيلاء نقول أنت مخير بين شيئين، فرع القدرة على كلا الطرفين. في حال أن الطرف الآخر غير مقدور عليه فنكتشف بأنه غير مخاطب أصلا بخطاب الإيلاء، فلا ينعقد الإيلاء من الخصي. واضح؟ أسأل الخوي يقول لا، يقول هذا الكلام ليس بتام، يكفينا في رده أن نقول لا يشترط في الرجوع الإنزال، يكفي الدخول. هل المستوى يقول يكفي؟ نعم. فتنتهي المشكلة، يدخل وتتحقق فيها. يلزم إشكال، لازم كلامك يا سيدنا الخوي حين أن نقول نسلم بلي الخصي يتحقق منه الدخول، فيتم حينئذ خطاب الإله. ماذا تقول في المجبوب؟ المجبوب أصلاً أصل الدخول لا يتحقق منه، لأن معنى المجبوب هو مقطوع الذكر كما ذكرنا، أو مقطوع بعض الذكر بحيث لا يوجد منه مقدار يحقق الوطء. مقطوع الحشفة تتم مقطوع الذكر كامل، تتم مقطوع مقدار، حتى مقدار الحشفة ما موجود فيه، هذا لا يتحقق منه الدخول الشرعي. فحينئذ ماذا تقول؟ يقول سيخرج في عبارة دقيقة، قال بل مجبوبا. شفت المشكلة في وين؟ المجبوب أصعب من المشكلة في الخصي. فماذا تحل المشكلة في المجبوب؟ قال السيد خوئي أصل الفكرة مو صح، احنا جاوبنا المجبوب، جاوبنا الشخص اللي عندما قال خصي من باب تنزليات، أصل الفكرة أن تقول لأنه يشترط في الخطاب أن يكون كلا الطرفين الشخص قادر على إتيانه، فلا بد أن يكون في رتبة سابقة قادر على الطلاق، ولا بد أن يكون قادر على تحقق الرجوع الموجب الذي لا يتحقق إلا بالدخول. هذا من وين جاب لنا؟ لا دليل على هذه القضية، مجرد أنه تحقق منه الإيلاء ترتب عليه حكم الإيلاء، غايته أنه غير قادر على أحد الأفراد، تعين الفرد الآخر فيجب عليه الطلاق، وهو أوقع نفسه في الطلاق، هو أوقع نفسه في الضرر، فيجب عليه أن يطلق. هذا مثل ما التفت، هذا مثل المخاطب بالكفارة. افرض أن شخص مخاطب بالكفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، نقول ها نفس الفكرة، نقول هذا غير قادر على إطعام 60 مسكين فغير مخاطب بخطاب الكفارة، يصير؟ لا بد أن يكون جميع أفراد التخير أنا قادر عليها عشان يجيني خطاب كفر. هنا أيضا كذلك، ولهذا السيد الخوي قال وين؟ قال أو خصيا بل مجبوبا. واضح الإشكال في المجبوب أصعب، ولهذا ترق وش الترقي واضح، لأن الخصي يستطيع الدخول لكن لا يستطيع الإنزال، أما المجبوب أصلا لا يستطيع لا الدخول ولا الإنزال. كيف؟ لا ما يصير هذا الحيوان من أمي ما له مفقود ما عنده. خوف. يقول بل مجبوبا على إشكال قوي، هذا على إشكال في المجبوب، على إشكال قوي في المجبوب في من لا يتمكن من العلاج. واضح؟ يعني الشخص الذي لا يتمكن من العلاج فيه إشكال قوي عند سيد الخوي، يعني احتياط وجوبي بعدم وش؟ بعدم تحقق الإيلاء من وش؟ من المجبوب. فلو قام المجبوب وآلا ماذا أثر مترتب على ذلك؟ لابد أن نعمل الاحتياط الوجوبي، فإذا أراد أن يرجع لابد أن يكفر على نحو الاحتياط الوجوبي، ويجوز له أن يرجع في هذه المسألة إلى من؟ إلى غيره.
هل هو يرى هذا الرأي أنه بما أنه يعني أحد الأفراد من الأشياء المخير بأنه انتفى بتحقق على يتعين على الفرد الثاني؟
لا لا، إشكال في تحقق أصل الإيلاء. يعني الآن إحنا صورت لك المطلب بحيث أنه إيش؟ بأن الإشكال يندفع. السيد الخوي يقول هالجواب اللي أنا ذكرته حين بهذا المستوى ما يقبل السيد الخوي، يقول الجواب اللي أنا ذكرته حين بياني أنه لا يشترط في كذا، السيد الخوي لا يقبل هذه القضية، عنده إشكال في المسألة، لم يجزم بأنه لا يتحقق من المجبوب قطعا، ولم يجزم أنه يتحقق من المجبوب قطعا، بل استشكل في المسألة فقال تمامية الإيلاء من المجبوب مبنية على الاحتياط الوجوبي، تمامية الإيلاء من المجبوب مبنية على الاحتياط الوجوبي، فيترتب على ذلك ما هو ترتب على ذلك؟ بأنه لو أراد أن يرجع لابد أن يكفر عن الاحتياط الوجوبي، وإلا لو لم يكفر خالف الاحتياط الوجوبي لابد أن يرجع إلى فقيه آخر. قال بل مجبوبا على إشكال في من لا يتمكن من العلاج. تريدون سؤال أعطيكم؟ سؤال، هنا لا يتمكن من العلاج هذا قيد لخصوص المجبوب أو مطلق من لا يتمكن من العلاج؟ العنين ما يتمكن من العلاج إلا في مرض العنان غير قدر على انتشار العود كما أخذنا في باب العيوب، أصلا ما عنده قدرة على العلاج أصلا، فليس فيه فردان ممكن أو غير ممكن. فلو فرضنا مثل العنين هل يتحقق منه الإله أو لا يتحقق منه الإله؟ أو أن هذا مبني فقط على مسألة المجبور. فتأمل مسألة 1500، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة 1512 يقول: لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم، فالمرأة الزوجة التي يصح أن يوقع عليها الإيلاء لا بد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، فلا إيلاء في متعة. كما أنه لا لعانة في متعة، زين، كذلك أيضا لا إيلاء في متعة. خب فبالتالي لا يقع الإيلاء. خب يقع ماذا إذا ما يقع الإيلاء؟ يقع اليمين إذا كان فيه وش، إذا تحققت شراط اليمين، وهو رجحان أهم شيء، رجحان متعلق اليمين. خب لا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، ولا بد أن يكون مدخولا بها لكي يصح الإيلاء. لا بد أن يكون المرأة مدخول بها، ولو الدخول بالدبور، ولو كان دخولا بالدبور. خب يعني المرأة غير المدخول بها لا يتحقق الإيلاء، فلو حلف على ترك زوجته غير المدخول بها لا يتحقق الإيلاء، بل انعقد يمينا مع اجتماع شروطه. هذا هي شروط في وين؟ شروط في المرأة والزوجة التي يقع عليها الإيلاء. الآن شرط آخر في الإيلاء: وأن يولي مطلقا أو أزيد من 4 أشهر. لكي يقع الإيلاء يشترط فيه هذا الشرط، لابد أن يكون الإيلاء مطلقا. ما هو المراد من المطلقا هنا؟ احتمالا، الاحتمال الأول عدم التقييد بالزمان، كأن يقول: والله لا أطأ زوجتي، ما في تقييد بالزمان. وقد يراد من الإطلاق هنا بمعنى التأبيد، يعني يذكر الإطلاق هكذا يقول: والله لا أطأ زوجتي أبدا. جيدة؟ فما هو المراد من الإطلاق هنا؟ الظاهر أن المراد من الإطلاق هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، يعني التأبيد. ولهذا ركزوا في إصلاح الإطلاق. الإطلاق في كتب الفقهاء يستعمل ويراد منه إحدى معنيين: إما أن يراد بالإطلاق المعنى الأصولي ترك التقييد، فيقال إذا أطلق ينصرف إلى كذا، إذا أطلق الباع والمشتري قال بعتك الدار، قال ينصرف التسليم إلى بلد البيع، بلد العقد مثلا. تارة يقال بالإطلاق ويراد منه الإطلاق الذي يذكر في الكلام، يعني التأبيد، يعني العموم في اصطلاح الأصوليين، العموم، الفرق بين الإطلاق والعموم كما عند الأصوليين بأن الإطلاق هو عبارة عن ترك التقييد، لا يوجد أصلا لفظ، العموم ذكر لفظا. هنا الإطلاق المراد منه الإطلاق الأصولي بمعنى التعميم، يعني العموم. جيد؟ خب هذا واضح مطلب. إذن هذا الشرط الأول. طريقة أخرى أن يقول والله لا أطأ زوجتي لمدة 4 أشهر وساعة، لابد أن يكون أزيد من 4 أشهر، فأربعة أشهر وأقل لا يقع إلى آن، بل يقع بل لا يقع أصلا يمين، لأنه فيه إضرار، إذا حدث عن حدث الإضرار لا ينعقد يمين. الإطلاق هنا المراد المطلقان يعني هذا أبدا
من العبارة،
لا من العبارة، من أصل المطلب الإيلاء، بحث الإيلاء، يعني هكذا هكذا مفروض تفسر. الإطلاق في مجمل إذا أطلق يراد منه إحدى معنيين، لا يعين إلا بقرينة. القرينة لابد إن إذا ما كانت قرينة في اللفظ لابد من قرينة خارجية، فهنا قرينة خارجية. وأن يولي مطلقا أو أزيد من 4 أشهر. مسألة 1513: إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم، هو الآن حلف على ترك وطئ زوجته، يفرض مؤبدا مثل الظهار، نفس المسألة تأتي. هذه المرأة تكون فقيرة مسكينة طول حياتها لا توطأ فلم تصبر، فإما أن تصبر فبها وبئست، زين؟ فإما أن تصبر فبها وبئست، إما أن لا تصبر فترفع أمرها إلى الحاكم، وإيش؟ إلى الحاكم الشرعي، فتقول زوجي حلف على ترك وطئي وقال هو لا يخالف العهد واليمين، حلف بالله أصلا لا يمكن أن يخالف العهد، لا يجوز مخالفة اليمين في ذهنه الشريف ذات زوجها، يحرم مخالفة اليمين، لأن اليمين ما يجوز مخالفة اليمين، شنو يوجب المعصية، قد يقال قد يوجب ترك العدالة، فأنا أترك طلوة زوجتي. فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ هنا وقع الكلام في قولين في المسألة. قول يقول الحاكم الشرعي يمهله 4 أشهر من بعد المرافعة والشكوى، بعد ما تشتكي يقول لها انتظري 4 أشهر نشوف هذا الزوج شو يصير فيه. قول يقول لا، مو 4 أشهر من حين المرافعة، 4 أشهر من حين إيقاع الإيلاء، من حين الإيلاء وأن تظهر الثمرة. لو قام الزوج بالإيلاء ولم ترفع أمرها إلى الحاكم إلا بعد 4 أشهر، فبناء على المبنى الأول لابد أن تصبر 4 أشهر أيضا، بناء على المبنى الثاني إنه من حين الإيلاء فانتهت 4 أشهر. السيد السيستاني يقوي أن يكون من حين الإيلاء خلافا للمشهور، المشهور يقول من حين المرافعة. خب أنظره الحاكم في 4 أشهر ما حد يتكلم إياه، هذا بعد 4 أشهر هنا يأتي الكلام، مثل باب وين؟ مثل ما ذكرنا في كتاب الظهار، بعد 4 أشهر. خب فنرى إما أن يكفر فيطى فبها ونعمت، يكفر فيطى، خب وإلا امتنع عن التكفير ما يكفر، هنا ماذا يفعل؟ هنا لابد أن يأتي الحاكم ويلزمه بأحد أمرين، إما التطليق وإما الفئة، أي الرجوع مع التكفير. ما قبل ضيق عليه الحاكم الشرعي، ما قبل بعد، هنا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يقوم بعملية عملية التطليق، ثبتت ولاية الحاكم الشرعي أن يطلق، واضح. ولهذا قال إذا رافعت الزوجة زوجها، زين، بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم، أنظر من؟ أنظر الحاكم الزوجة، زين، إلى 4 أشهر من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، فإن رجع وكفر، زين، بعد الوط، شوفني كفر بعد الوط، والمفروض التكفير بعد الوط أو قبل الوط؟
قبل الوط.
كيف يقول كفر بعد
الوط؟
شوف هناك في باب الظهار التكفير قبل الوط، هنا التكفير بعد الوط. ليش؟ إنه تكفير مخالفة اليمين، والله علي لا أطأ زوجتي، فإذا وطأها خف وكفر بعد الوط، وإلا وشنو إلا؟ يعني وإلا إذا لم يكفر بعد الوط ألزمه الحاكم بالطلاق أو الفئة، يعني الرجوع، الرجوع مع التكفير، والتكفير يعني مع التكفير
بعد الوط والتكفير انقطع الإله،
خلاص انقطع حكم الإله.
إذا وطأ وما كفر،
إذا وطأ وكفر ارتكب،
ما كفر،
لم يكفر، ارتكب
الإله يبقى عليه التكفير،
يجب عليه التكفير. لو وطأ مرة ثانية يكفر مرتين، لو وطأ مرة يكفر 3 مرات، ما لم يكفر من الأورا بيتكرر الوط، نعم، نفس كتاب
إذا كفر عن كل وطآت يقع الإله،
إذا قع الإله
ينقطع
نفس الذي ذكرناه في كتاب
ما يتفع الإله بنفس
لا بد من التكفير، لا بد من التكفير، مثل الكتاب، مثل ما ذكرنا في كتاب اللعام نفس الظهار، استغفر الله. لو وطأ 5، لو وطأ ما كما كفر، قال مخالف الترتيب، نقول هذا الوط ما صار في محله، لا هنا لو وطأ ولم يكفر، خب خلاص نحل اليمين، لأنه يمينه هنا يمين واحد، أن أترك وطأ زوجتي، فإذا وطأ تحقق وتعلق اليمين فينحل اليمين، غايته بأنه يكفر. الوطأ الثاني وطأ محلل، لأنه ما على يمين، صحيح. الوطأ الثاني والثالث ليس مثل كتاب الظهار، لأن الوطأ الثاني هني المشكلة جهة اليمين، إذا وطأ نحل اليمين،
يعني في الظهار إذا أكمل تمام التكفيرات ينحل،
أما هنا لا، ممر واحد كافي، صحيح.
بس هنا أشرتم أنه بعد 4 أشهر،
الآن لو هذه المرأة رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي قبل 4 أشهر، الحاكم الشرعي ينظر بعد 4 أشهر،
ينظره ينظره 4 أشهر، نعم.
فهذا الإنظار بعد 4 أشهر مو شرط أنها تكون بعد 4 أشهر الأولى.
لا 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 لا، أربعة لا أربعة هكذا سيل خوي يقول 4 أشهر من حين المرافعة. قد ترافع من أول ما حلفه، خب راح رفعت أمر الحاكم الشرعي من حين المرافعة تنتظر 4 أشهر، هكذا المسألة. يقول فإن رجع وكفر بعد الوط، وإلا يعني لم يكفر بعد الوط، ألزمه الحاكم بالطلاق أو في يعني الرجوع والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب كما قلنا هناك حتى يقبل أحدهما، ما يجبره حتى يقبل هو أحدهما باختياره، ما يجبر على أحدهما. فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم شوف هذا المسألة هناك لم يذكر السيد الخوي في كتاب الظهار بأن تصل النوبة إلى الحاكم في مسألة التطليق، في مسألة مولانا 1508 قال فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق، ولم يقل هناك وإذا امتنع عن كليهما طلقها من؟ طلقها الحاكم. مسألة خلافية هناك، السيد لم يبين رأيه فيها لا نفيا ولا إثباتا. بعض الفقهاء استشكلوا قالوا لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، بعض الفقهاء كالسيد السيستاني قال تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي. هنا لا، السيد صرح أن تصل النوبة إلى الحاكم للحاكم الشرعي. شوف هنا من هذا المطلب تفهمون خصوصية أنا ذكرتها في الشرح من باب يعني الضحك، ولا هي مسألة علمية. خب يحرم الإنسان أن يخالف اليمين، إذا حلف الإنسان لشيء يحرم على أن يخالف اليمين، إلا أن هناك خصوصية في كتاب الإيلاء أن هذا اليمين يجوز مخالفته، بل يجب على نحو الوجوب التخييري إذا ألزمه الحاكم. الجواز غير الوجوب، وجوب تخييري يصير مثل وجوب مخير بين الجمعة والظهر، هنا أيضا وجوب تخييري إذا ألزمه الحاكم بين التكفير مع فرض الرجوع أو الطلاق. فهنا مو فقط يجوز بل يجب عليه مخالفة على حمل وجوب التخييري، ولو خالف ما يترتب عليه حكم شرعي فسقة أو مشاكله أو مشاكله ذلك. ذكرتها من باب المزاح، كان هذا الشخص في ذهنه يفكر بأنه يحرم عليه أنه يخالف فلا بد أن يلتزم بيمينه فلا يطأ زوجته. نقول له لا، كلامك تام وجيه دقيق في مطلق اليمين، إلا أنك غابت عنك في ذهنك الشريف هذه المسألة أنه في كتاب الإله يجوز مخالفة بل يجب على نحو الوجوب التخييري. هي خصوصية في كتاب الإله. يقول طلقها الحاكم، ولو طلق الحاكم وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده، لا في كما في بعض الموارد هناك يقع طلاق الحاكم بائنا على كل حال. إن تذكروا مسألة قلنا بعض الحالات أن الحاكم يقع الطلاق طلاق بائن على كل حال، هنا لا، على حسب المورد. مسألة 1514 لو آلى مدة فدافع حتى خرجت. خب المراد من هذه المسألة شخص قال وحلف على ترك وطء زوجته لمدة فرض 5 أشهر، فتحققت المدة صحيحة ألزمنا 4 أشهر، هنا قام هذا وداء دافع يعني لم يعمل أحد الفردين، لم يطلق ولم يرجع، لم يرجع إما عصيانا ألزمه الحاكم بصت النوبة أن الحاكم ألزم بأحدهما، بحيث أنه مجرد أنه هكذا مجرد أنه حلف قامت الزوجة ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فأنظره 4 أشهر، انتهت 4 أشهر قال أنا عندي كم يوم بعد ما لا بطلق ولا برجع، فحينئذ لو دافع فلم يطلق ولم يرجع حتى انتهت المدة نقول ينحل اليمين، بانتهاء المدة ينحل اليمين. نظير أن يقول الإنسان لله علي أن لا أدخن لمدة 2 أسبوع، إذا انتهت 2 أسبوع ينحل اليمين، هنا أيضا إذا انتهت المدة بانتهاء المدة ينحل اليمين، فيجوز حينئذ أن يعاود ويطأ زوجته. غايته أن هنا ثمرة في المسألة، قد في بعض الموارد يرتكب هذا الشخص محرم، لأنه لو دافع وكانت مقدار مدافعته أكثر من 4 أشهر قد يجب عليه أن يطأ زوجته في مدة 4 أشهر مرة واحدة لأنه من حق الزوجة وخصوصا على الخلاف الشابة وغير الشابة. لا أقل يقول الشابة الآن لو كان زوجته شابة يقول أنا الآن بدافع بدافع بدافع. أنا أقول خب دافع، لكن عرفت شيئا وغابت عنك أشياء وقعت في حرام فسقطت عدالتك إذا كنت ملتفتا ولا تقبل شهادتك. والحكم التكليفي أزم الحكم الوضعي، أي أفضل إنسان يرتكب محرم يعني أسوى يرتكب محرم أو يحلف والحلف محرم لكنه شاكين يكفر. فلاك لو آل مدة فدافع يعني لم يرجع ولم يطلق خرجت حتى خرجت حتى خرجت المدة فلا كفارة عليه. ليش؟ لأنه ينحل اليمين بخروج الوقت. وعليه الكفارة لو وطأ قبله. مسألة 1515. نعم. لو ادعى الوطأ فالقول قوله مع يمينه. خب وقع الكلام هنا في المسألة بأنه وقع النزاع بين الزوج والزوجة. الزوجة تقول زين لم يقع الوط بينك وبيني، الزوج يقول وقع الوط أو العكس. المهم الآن يقبل قول مدعي الوط أو لا يقبل قول مدعي الوط؟ قال المصنف القول قول مدعي الوط مع يمينه سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة. وعادة من يدعي الوط الزوج، عادة من يدعي الوط الزوج يقول وطعت وكفرت خب بالتالي محل يميني أنا أعطى مرة ثانية ما لي علاقة. خب لماذا يقبل يمينه مع أن هنا الأصل عدم تحقق الوط؟ الأصل عدم تحقق الوط، فالمفروض حسب القاعدة في ذهننا يقبل قول مدعي واش يقبل قول زين الذي يقول لا وطأ منكر الوط. هذا خلاف المرتكز في أذهان في أذهاننا. نقول هذا أصل استصحاب أو أصل عدم الوط في شيء مقدم عليه في البين، وهو مسألة ويش وهي مسألة أنه لو لم يقبل الوط إلا بالبينة يكون ذلك متعسرا. نقول للزوج ما نقبل وطك إلا ببينة، صحيح المطلب؟ لا نقبل قولك إلا ببينة. والاستصحاب حاكم في البين، والأصل هو قول مدعي عدم الوط. أنت تقول ادعيت وط تحتاج إلى بينة، خب من وين تبينة؟ البينة وإيش فيها؟ ممتنعة أو متعذرة؟ متعذرة، قد يأتي ببينة هو مثلا نادر يعني نادر أنه حال وط زوجته كان اثنين اتفاقا زين اثنين حراميين جوا البيت وشافوا وشهدوا مع أنهم يقولون مع أنهم فساق يقول لا إحنا ما جايين فمتعسرة متعذرة نادر حتى المثال يضحك عليه زين. فهنا أصل وش هنا أصل محكم وش قبل الاستصحاب، وإلا لما قبلنا قوله خلاص يصير معلق الشخص مسكين ما وطعت أنت كلمة ما وطعت فما ترجع جيد ما نحل اليمين مالك. عرفت النكتة؟ مو تحفظون مطلب انه خلاص الاصل عدم خلاص لا في اصول محكمه على بعضها البعض. قال مسألة 1516 فئه القادر يعني رجوع القادر. كيف القادر اذا اراد ان يرجع الى زوجته انت مخير بين الطلاق والفئه مع التكفير. الفئه هذا اصطلاح غريب عجيب اول مره نسمعه. وايش هو الفئه؟ يعني الرجوع. الرجوع كيف تحقق الرجوع؟ نقول فيه تفصيلون. الشخص القادر على الوط يتحقق منه التكفير بوجه بالوطء قبولا فقط وفقط. فلو وطأ دبورا لم يتحقق منه وش؟ لا يتحقق منه الرجوع. الرجوع يتحقق بالوطء في القبول. هذا إذا كان شخص قادر على الوطء. إذا كان شخص غير قادر على الوطء قالوا هنا يتحقق منه الرجوع، والرجوع الذي يتحقق هو أن يظهر عزمه على الوط. زين هو في علاقتهم في حياة مثلا أشخاص الغير هذا مثلا شخص في أشخاص مثلا واضح مثلا العني يباشر ويظهر هذه يظهر أمارة يفعل أمارة من خلال هذه الأمارة يتبين أنه عازم على الوط لكنه فيه مانع فيكفي أن يظهر عزمه على ويش عزمه على الوط ومن خلال ذلك يتبين أيضا مسألة المجبوب ومسألة الخصي زين أنه مجرد أنه غير قادر إحنا قاعد في النظر البدو غير قادر خب غير قادر بمصطلح الدخول لكن قادر أن يظهر العزم واضح فلو قلنا بأن المجبوب يتحقق منه ماذا يتحقق منه الإيلاء فهو مخير بين الطلاق والفئة لكن رجوعه ليس بالوطئ بالدخول إنما إظهار العزم على الدخول واضح يقول فئة القادر هو الوطء قبلا يعني ولا يكفي في الدبر وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة على إظهار العزم لو كان شخص مريض أصلا ليس له قدرة على إظهار العزم ذكر بعض الفقهاء أنه يفعل أمارة كأن مثلا هم يعني كل واحد طريقة في إظهار الأمارة شلون يظهر أمارة زين الأمر إليكم فكروا كيف يظهر أمارة هو بعد شغلته واضح له مع القدرة على وش على إظهار العزم مسألة 1517 قال لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا قال هكذا والله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة فحدد وش يوم معين بعد ذلك قال والله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة والله لا هكذا فقام كرر اليمين حال كون الزمان المحلوف عليه زمانا واحدا نقول هذا الثاني الثالث لا ينعقد فيه يمين آخر هذا تكرار لليمين
حتى لو كان تداخل مثلا قال الله لا زوجتي يوم الجمعة بعدين قال الله لا زوجتي مثلا أربعة أشهر أزيد من أربعة
لا لا هذا ما في الأيام الزمان مو واحد بيوم الجمعة طلع بقت
لا
عقد
الحين مثلا اليوم السبت زين قال الله لا زوجتي يوم الجمعة رجال بعد الأحد
الاثنين
مثلا قال لا
نعم بمقدار أحسنت يوم الجمعة هذا صار فيه حل يوم الجمعة ينحل
اليمين يوم الجمعة كفر
نعم أحسنت اليمين ينحل بتعدد الزمان انحلال يسموه فلو حلف بأنه يطأ زوجته أربعة أشهر يعني كل يوم يجي لها اليوم الجمعة اجتمع فيه يمينين عدل اليمين الثاني ملغي اليمين الأول بس هو الصحيح فلو وطع له يمين واحد في يوم الجمعة يقول لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا هنا كفارة الإله ما ذكرها السيد هنا سيد الأخوي سيأتي من وهي كفارة ممزوجة بين التخير والترتيب بيانه الكفارة طارت أن تكون تخيرية فنقول أنت مخير بين عتق رقبة مثلا أو الإطعام أو الصيام أو هذا ويسونا تخير عندنا ترتيب عتق رقبة فإن لم يمكنك فعبارة عن الصيام إن لم يمكنك الصيام فالإطعام هذا ويه ترتيب عندنا بعض الكفارات ممزوجة بين التخير وبين ترتيب وهي بكفارة منها يعني كفارة الإيلاء كفارة الإيلاء هو أولا مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين هذا وش في تخير واضح الآن هو مخير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يعني كسوة 10 مساكين مش معنى الكسوة؟ الباس يعني فإن عجز عن هالأمور شوف هذه ثلاثة خيرية فإن عجز الترتيب فإن عجز عن الثلاثة صام 3 أيام متواليات فإن عجز صام 3 أيام متواليات هنا فيه تخيير أولا مخير أولا بين الثلاث في المرتبة الأولى إن لم يمكنه هاي الأمور الثلاث فإن عجز عن كل الأمور الثلاث تأتي مسألة الصيام فهذا يكون خلط بين التخير وبين ترتيب في مطلب بعد لا بأس أن نذكره هنا كما أن في باب الظهار يزول الظهار بزوال العقد ونشوء عقد جديد، كذلك أيضا يزول الإيلاء بزوال العقد الزوجية ونشوء عقد جديد. يعني نفس المسألة التي ذكرناها، مسألة 1506 ذكرنا أمس، فصلنا فيها لو خرجت من العدة أو كان الطلاق كذا، تأتي هنا أيضا.
إذا طلق خرجت بعده وسمي زوجته،
نعم خلاص انتهي الحين. كتاب اللعام،
اليمين والنذر نفس الشيء؟
نعم لا، قلنا اليمين
هو فعلا
نذر، لا فرق. سيأتينا كتاب الأيمان والعهود والنذور، سيأتي.
يعني الظهار يعني حال مجرد بينونة الزوجة عن الزوجة.
نعم هنا أيضا الإله
تنتهي زوجية فما في ظهار من
الزوجة. نعم فصلنا وأيضا الله كذلك، لكننا مفصل هناك في مسألة تفصيل كثير هناك أيضا بانتهاء سبب الزوجية ينحل، ينحل الظهار فينحل الإله أيضا. هناك هنا لم يذكر الإله. خب مسألة كتاب اللعان، ما هو اللعان؟ اللعان هو مباهلة بين، مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها، أثر هذه المباهلة الخاصة دفع حد أو نفي الولد. بيان ذلك، هناك في هناك موردين يتحقق فيهما اللعان. المورد الأول أن يقوم الزوج ويقذف زوجته بالزنا، القذف بالزنا، فقال زوجتي زانية بشروط ستأتي، زين هنا تحقق ويش؟ تحقق القذف. ركز، لازم القذف أن يحد الزوج، هذا قذف، أن يحد بثمانين جلدة حد القذف. قالوا لكي يدرع عن نفسه الحد يقوم عن طبق باللعان، فهدف اللعان وأثروا هنا وإيش؟ دفعوا حد، حد ماذا؟ حد القذف عن من؟ عن الزوج. خب ركز في المطلب، هي مهم. إن لا عن الزوج نسيت ما بينها، زوج لا عن، قالوا اللعان بمثابة البينة، بمنزلة البينة، فصارت بينة حينئذ أن الزوج زانية بعد لعان الزوج. هنا ثبت لها حد الزنا، لكي تدرع عن نفسها حد الزنا تقوم أيضا باللعان، فأثر اللعان دفع الحد، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. وخلها قال اللعان بينة، مهم هذا، اللعان بينة، هذا قولنا أثره دفع حد. هي معنى في التعريف، قلنا أثره دفع حد أو لا، أثره أيضا نفي الولد. تارة الزوج لا يقذف زوجته، لا يقول أنت زانية، يقول هذا ليس بولدي. هنا قالوا هذا ليس زنا، ليس قذفا للمرأة بالزنا، لأن نفي الولد أعم من وطئ الشبهة والزنا. فإذا قال الزوج لزوجته هذا ليس بولدي وليس من مائي، ليس هذا قذفا بالزنا، فلا يترتب عليه حد القذف، فلا يكون اللعان لدفع الحد لأنه لا حد. قالوا هنا اللعان لنفي الولد، واضح؟ لأجل نفي الولد يلاعن. خب اتضح هنا أثره دفع حد أو نفي ولد. ليش قلت مباهلة خاصة؟ مباهلة عن في لعن، المباهلة نوع من اللعن.
أنا مش يقول
لا، سيأتي تفصيل مباهلة كيف يحصل. ليش قال خاصة؟ لأنه يشترط فيها ألفاظ خاصة وطريقة خاصة، فإذا فهي صح أن يقال أن اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي الولد. قال مسألة 1518، سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا. هنا لابد أن نبين هذا المطلب، متى يجوز للزوج أن يقذف زوجته بالزنا؟ هل يجوز أصلا أن يقذف لو ما يصح؟ نقول إذا كنت أنت مرتاب في أمر زوجتك لا يجوز لك أن تقذف الزوجة بالزنا، لأنه قول بغير علم. بل إذا كان هناك خبر ثقة يقول أن زوجتك زانية لا يجوز لك أن تقذف زوجتك بالزنا، بل شوف ترقيات، بل لو كان هناك شياع أن زوجتك زانية لا يجوز لك أن تقذف زوجتك بالزنا، إنما يجوز قذف، التفت، إنما يجوز قذف الزوجة بالزنا مع اليقين والعلم بكونها زانية. وحتى في هذا الفرد نقول يجوز لك أن تقذف لعلمك بأنها زانية، لكن لا يصدق كلامك إلا أن تأتي بشهود، فيقام عليك حد القذف 40 جلدة. فحتى لو كان شخص يعلم، حتى لو شاف،
لكن احنا قلتوا 80 شخص
حد القذف 8 جلدة
ايه 40
لا 8
خب
حتى لو كان يعلم، حتى لو رأى زوجته زانية لا يجوز له أن يقذف زوجته، يتخلص بالطلاق، خلص بالطلاق لا يقذف. لو قذف نقول يجوز قذف مع العلم، لكن ما يصدق كلامك، عليك أن تجلد 80 جلدة. ولهذا لو كان في 4 شهود، في حتى في بين الشهود 3 شافوا الشخص يزني، ما له حق يروحون يشهدون للحاكم. لو راح الشهر عند الحاكم يقول الحاكم أنا والله شفته عنده يا اثنين، هاي كلهم يجلدون حد القذف، أنت قاعد هذا قاذف وهذا قاذف وهذا قاذف، إلا أن تأتي ببين، تأتي بالرابع، ولا لحق تقول بنتظر، انتظروا بيجي الرابع. قالوا ما في انتظار للرابع.
واحد وكاميرا مثلا.
خب قال المصنف سبب اللعان، خب قذف الزوجة في الزنا، بين زعمت كربل جاي من باب المراقبة. خب سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا بشرط مع ادعاء المشاهدة، لابد أن يقول شاهدت، وإلا لو قال زوجتي زانية من وين، يقول بالشياع، والشياع حجة كما درسنا، يقول لا، يقول هذا مو حجة، لابد أن تكون هناك ادعاء المشاهدة. خب مع ادعاء المشاهدة
حتى لو
شيعة
أو
ورث
اليقين،
حتى لا اليقين لا اطمئنان، الشيعة لا يورث اليقين. إذا صار يقين، إذا أورث اليقين ورث اطمئنان يقين، إذا صار عنده اليقين يجوز القتل، لكن لا يقبل منه يجلد. نعم مع ادعاء المشاهدة، هاي الشرط الأول. الشرط الثاني عدم البينة، ولو كان عنده بينة لا تقبل، لا يقبل قذفه، ولا تأتي مسألة اللعان، إن لابد أن يقيم البينة. فلو قال والله قال زوجتي زانية وعندي البينة، يلزم بالبينة، يقول جيب بيناتك، يطلع واحد منهم كذاب وكذا تترتب أحكام، البينة باطلة فيعي حد القذف. لكن قالوا يجوز أيضا بعد ما أن يأتي بالبينة يتبين فسق البينة، يجوز له أن يلعن. خب يقول وفي ثبوت السبب الآخر، وفي ثبوت اللعان بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكالان، يعني وقع الكلام أنه هل هناك سبب آخر للعان أو لا، وهو نفي الولد بدون قذفها بالزنا. بعض الفقهاء قالوا هذا من موارد اللعان، فإذا إذا الزوج قال هذا الولد ليس ولدي، ولا أستطيع أن أقول بأنه زوج، حتى لو رأيتها التفت، حتى أنت لو شفت مرأة أو رجل قاعد يسوي عملية، ما يحق تقول هذا زنا، يمكن شبهة، يمكن يعتقد بأن هذه زوجته، يعتقد أن أخته، يعتقد بأنه مثلا أن هذا يجوز نكاحها، يمكن متعاقدين عقد منقطع، فانت شلون تعرف ان هذا زنا؟ مشكل شهاده بالزنا، هو خصيق يقول عقد عليها عقد منقطع، فمشكل زين تقول بانه زنا، لانه حتى الرؤيه، رؤيه الكذا في كذا هذا اعام، لازم اعام. تفت يقول وفي ثبوت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا، يعني بلحاظ الفراش، لو شخص يلحق به ظاهرا، إذا تحققت شرائط الإلحاق الثلاثة التي ذكرناها في مطالب سابقة وأتت لكم في الامتحان، عدا لا تذكروها لا، بدون القذف، يا قذف القذف الزوجة بالزنا إشكالون. إشكال مقتضى الاحتياط الوجوبي في مثل هذا الفار أن نرتب آثار ماذا؟ آثار اللعان، وأن ننظر أيضا إلى آثار عدم اللعان، فنأخذ الاحتياط في كلا الفردين. مثلا آثار اللعان الحرمة المؤبدية، فمقتضى الاحتياط أن يراعي هذه المسألة, أن لا أن يحصل الانفصال يطلق. هذا شيء. شيء ثاني آثار, هنا مركز في مسألة الإرث مهم. إذا شخص نفى عن أن هذا ليس بولدي لا توارث, فهنا يقع الإشكال. تفت لو نفى الولد بناء على أنه صح اللعان لا توارث, فهذا المال مال من؟ مال ورثة من؟ ورثة الزوج, ورثة الميت اللي هو الزوج. بناء على عدم صحة اللعان لا بد أن يكون هناك نصيب لمن؟ للولد. واضح؟ للولد. فحينئذ هنا احتقنا, فلا بد من وجود التصالح بينما بين ورثة الميت وبين نفس الولد. وهكذا, هي قاعدة عامة مهمة في باب الاحتياط. تفترض بأن هذا صحيح وش ترتب, تفترض بأن هذا فاسد وش ترتب, تعمل الاحتياط بين الجميع.
يعني في الأرث مع وفاة الأب أو الكبير الولد يعني يكون تصالح مع الورثة.
نعم.
مع وفاة الأب خب ما في إرث لأن هذا الأب أنكر.
بس إذا مع فرض إذا كان ما
إذا
نعم يصير إنكار, بل سيأتينا بأنه أقر على نفسي, بل أقر على نفسي. هذه مسألة إقرار
وفاة الأب مصالحة مع الولد
مع ورثة الميت. نعم. وهكذا يعني يقول واضح له. بل مسألة 1519 يأتي عليها الكلام صلى الله عليه وآله.
الله
صلى الله عليه وسلم.
شيخك للتسجيلات.